بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل ما سبق وشرحناه من كتاب الفتوى الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى قول أبي عبد الله الحارث المحاسبي. نعم، والحارث المحاسبي الإمام أحمد رحمه الله يعني تكلم عليه وأمر الناس بهجره، وقد هجروه، وقيل مات ولم يصلي عليه إلا 3 أو 4، وكان عنده بعض الأشياء يعني التي ليست بجيدة، تبع فيها الكرابيسي وغيره، وسلت بعض المسالك الخاطئة.
وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناس هو المنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء.
نعم، هذا مسألة النسخ في الصفات أو النسخ في الأخبار لا يجوز، لأن النسخ في الأخبار يقتضي الكذب. يعني حينما يقول لك أن الجنة فيها كذا وكذا ثم ينسخ الخبر أنه ليس فيها هذا الأمر، يعتبر هذا كذب، والله عز وجل منزه عن الكذب سبحانه وتعالى. فذلك الذي يقول أن في الأخبار نسخ هذا كفر. إنما النسخ يقع أي في الأحكام، أن يأمر الله عز وجل مثلا بصلاة ثم ينسخها بصلاة دونها، أو يأمر بجهاد الكفار بعدد معين ثم يأمر بنسخ ثم ينسخه الله عز وجل بما هو دون ذلك، يأمر باستقبال بيت المقدس ثم ينسخه ببيت المسجد الحرام. أما الأخبار، ما يخبر الله عز وجل به عن نفسه من صفاته وأسمائه، أو ما يخبر الله عز وجل به من قصص الأنبياء وما فعلوه وما فعله أقوامهم، أو ما يخبر الله عز وجل به من الجنة والنار، هذا لا يجوز عليه النسخ، لأن نسخ الخبر كذب. يقول لك حصل البارحة كذا وكذا، ثم يأتيك اليوم يقول لك لا، لم يحصل البارحة شيء، فيعتبر هذا كذب، وهذا لا يجوز على الله عز وجل. نعم، وكتاب المسمى فهم القرآن مطبوع، ويريد به أن بعض الآيات أو بعض الأمور فهمها الناس فهما خاطئا، ففهموا هذا الفهم فهم خاطئ، ومن ذلك أنهم ظنوا أن النسخ في كل حال، وأن هذا غلط، إنما النسخ يكون في الأحكام دون الأخبار، ومن ذلك في صفات الله عز وجل فلا يقع النسخ فيها، لأنه خبر من الله عز وجل عن نفسه أنه كذا وأنه يوصف بكذا. نعم،
حسن الله. قال رحمه الله إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم الغيب، بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر من قد كان، ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له، ولا يتكلم، ولا الكلام كان منه، أنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك.
الشاهد من هذه الفقرة أنه إثبات صفة السمع والكلام، وإثبات أن الله على عرشه جل وعلا. نعم،
قال فإذا عرفت ذلك واستيقنته وعلمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال قد تأول قوم أن الله على أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكذلك قوله تعالى فليعلم.
نعم، هذا مسألة فرعون لعنه الله، أن بعض الناس تأولوا في قوله عز وجل حتى إذا أدركه الغرق وقال آمنت أنه لا إله آمنت أنه لا إله آمنت أنه لا إله إلا الذي إلا الذي آمنت فيه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل، قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وفرعون مات كافرا، والدليل الآيات الكثيرة جدا، أن الله عز وجل أخبر في كتابه عن طغيانه وكفره وظلمه وعدوانه وعن تكذيبه بآيات الله سبحانه وتعالى وما ذكره هنا، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأن الله عز وجل قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فبئس الورد المورود. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: واتفق المسلمون واليهود والنصارى على كفر فرعون، وأنه مات كافرا، وأنه أكفر أهل الأرض. يعني حتى أهل الكتاب يقرون بكفر فرعون، إلا أن بعض هؤلاء كابن عربي وابن السبعين وغيره من أتباعه من غلاة المتصوفة يرون أن فرعون مات مؤمنا طاهرا، حتى قال ابن عربي في كتاب الفصوص أن الله لم يقبض فرعون إلا وهو طاهر مطهر، نسأل الله العافية والسلامة، وأنه في الجنة نعوذ بالله من الخذلان. وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام حكى الإجماع، وأن دل على الكتاب والسنة كثيرة جدا، بل ما ذكر الله عز وجل أكثر من فرعون في كتابه. هل يوجد في كتاب الله رجل ذمه الله كما ذم فرعون؟ أبدا لا يوجد. ذكر الله عز وجل قصة موسى، وكلما أورد قصة موسى ذكر كفر فرعون وعناده وعتوه وإعراضه عن دين الله عز وجل، وعلى حربه لموسى عليه الصلاة والسلام، وعلى تعبيده لبني إسرائيل يستحيي نساءهم ويقتل رجالهم، وأن الله أغرقه وأخذه نكال الآخرة والأولى، وأنه يوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول ابن المقر رحمه الله لما رد على هؤلاء الغلاة في أن فرعون مات مؤمنا، يقولون أدخلوا آل فرعون، يقول أدخلوا آل فرعون، ما قال أدخلوا فرعون، فقال أي جاهل أعظم من هذا؟ وهل يدخل الله آل فرعون ثم يترك فرعون؟ بل هذا إمامهم. لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقول الله عز وجل سلام على الياسين، هل يدخل في ذلك آله ثم لا يدخل هو؟ هو أولى من آله. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صلي على آل أبي أوفى. هل يصلي الله على آل أبي أوفى ثم لا يصلي على أبي أوفى؟ بل هو أولى منهم في هذا الأمر. فكذلك فرعون فإنه من أكفر أهل الأرض. وإذا قرأت بعض الكتب مثل كشف الظنون في أسماء الكتب، وجدت أن بعض هؤلاء الملاحدة ألفوا كتب في الشهادة لفرعون بالإيمان، وأنه من أهل التقى والصلاح، فأصبحوا نسأل الله عليه السلامة يدافعون عن أكفر أهل الأرض، الذي حتى جهلت المسلمين بل جهلت الأمم من اليهود والنصارى يعرفون أن فرعون كان طاغية كافرا ضالا. وإذا وجدت أنهم ينافحون عن فرعون، فما ظنك بمن هو دون من الكفر؟ ماذا يصنعون به؟ تجد أنهم ينافحون عنه أكثر وأكثر، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا ما أورده المحاسبي في الرد على هؤلاء في أن فرعون، أنهم فهموا هذه الآية فهما ضالا، صدوا عن سبيل المؤمنين وأعرضوا عن كافر، لأنه لو وقع فإنه يقع على الصفة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يعني هم خرجوا، ما خرجوا، لكن لو خرجوا لفعلوا هذا الفعل. وفي قوله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم هل سيردون؟ لا، لأن الله حرم على بني آدم أن يعودوا إلى الدنيا بعد الوفاة، فلا يعود إليه أحد من أهلها أبدا. لكن لو ردوا، على فرض أن سيقع، لو وقع هذا الأمر فإنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم الله سبحانه وتعالى سابق لكل شيء جل وعلا. نعم.
قال: وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلفا لسمع ما كان من قولهم، وقد ذهب قوم من أهل السنة أما لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم، قال أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل، فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله تعالى: وقال اعملوا،
في قوله: لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد، ذكر هنا في نسخة يقول نسخة عقل، وهي أقرب، أرى أنها أوجه، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه من الصوت. نعم.
قال: لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وقوله: وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم يعلم قبل كونه إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القائم فوق عباده وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله أمنتم من في السماء وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعالى بل رفعه الله إليه قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيثه فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى.
كل الآيات الماضية تكلمنا عليها سابقا في إثبات علو الله عز وجل وفي قوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الشاهد منها ما هو أنه لو كان الله في كل مكان لما ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لأنه موجود عندهم فدل على أن الله عز وجل في العلو فلذلك ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. نعم.
قال أبو عبد الله فلم ينسخ ذلك أبدا
لأنه من ذكر صفات الله عز وجل ومن الأخبار ففي هذه كلها الآيات التي أوردها إثبات صفة العلو لله عز وجل. نعم.
قال كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فليس هذا مناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك.
هذه الآيات التي أوردها منها ما هو يعني يحتاج إلى توضيح والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرد المتشابه إلى المحكم. الآيات التي سبقت واضحة بينا في أن الله فوق السماوات. أما في هذه الآية في قول عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فقد تشكل على بعض الناس فماذا يصنع الإنسان إذا أتته آية مشتبهة ما اتضح معناها يردها إلى المحكم وإذا ما اتضح له معناها يرد علم ذلك إلى الله عز وجل فيقول الله سبحانه وتعالى أعلم بهذه الآية لكني لا أترك المحكم الواضح البين لأجل آية اشتبه معناها عندي. وهذا عموما حتى في الأحاديث التي قد تأتيك إذا اشتبه عليك حديث أو مسألة وما عرفت الجواب عنها فقل الله أعلم عنها أنا لا أعرف الجواب يعرفه أهل العلم لكن أنا الذي أعرفه أن هذه مسألة واضحة بهذا الدليل وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الله عز وجل لا يتعارض أبدا لا يتعارض أبدا وهذا يعني من الأجوبة المهمة لطالب العلم. وسيأتي الكلام على هذه الآيات وبيان معناها فهي ليست مناسخة أبدا لأن معناها يتضح بما سيأتي. قال
واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها الاستفهام.
الكون بذاته يعني أنه بذاته في الأرض أو أنه بذاته في كذا وكذا لا لأن الله فوق السماوات جل وعلا. نعم.
أو يتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال.
يعني هو يقصد في هذا ماذا؟ يقصد أنه لو مثلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم لو كان معهم بذاته لكان فناء هؤلاء فناء بعض الله عز وجل يقول هذا محال على الله عز وجل لأنه فوق السماوات فلا يكون مع هؤلاء المخلوقين. نعم.
قال وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا.
الشاهد أنه وصف هؤلاء الذين يعتقدون أن الله في كل مكان بأنهم أهل ضلال. نعم. وتكلمنا عليهم فيما مضى.
قال كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوا لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه في القول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسير الله وإنا معكم مستمعون فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى وإذا أردنا إلى
نعم.
جاء
في قوله أما قوله حتى نعلم إلى آخره، قال فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا. واضح؟ هذه العبارة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل وقوعه، ومتعلق العلم غير متعلق السمع البصر عند أهل السنة والجماعة، متعلق العلم غير متعلق السمع البصر عند أهل السنة والجماعة. فهذا القول يعني فيه نظر وهو غلط، لأن الله يعلم الشيء قبل وقوعه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأما قوله تعالى وإذا أردنا إذا جاء وقت كون المراد فيه، وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه لن يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافيا، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أمنتم من في السماء يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء وقد قال مثل ذلك قال فسيحوا في الأرض يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها وكذا.
الشاهد من هذا كله أن الآن يجيب عن الآيات التي تدل بها على أن الله في كل مكان، فالآن يجيب عنها بتثبيت ماذا؟ تثبيت أن الله فوق السماوات. فابتدأ الآن كما يقول أن التثبيت أولا ثم الرد على هؤلاء ثانيا. وفي قوله فسيحوا في الأرض أيضا معناها فسيحوا على الأرض، ويستدل على ذلك على أن في بمعنى على، ففي قوله أأمنتم من في السماء معناها أأمنتم من على السماء. نعم.
قال وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها، وقال أمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يصب بكم الأرض ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليك قول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروا ولم يساووا في الارتفاع في علو فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو، قال الله تعالى ورفعه الله إليه ولم يقل عنده.
نعم. أيضا هذه الآيات تعرج الملائكة والروح إليه، قلنا أن تعرج من العرج من أسفل إلى أعلى، في قوله تعرج الملائكة والروح إليه أنه يشير بهذا إليه في جهة العلو، لأنه لو كان في كل مكان لم يحتاج أن يقول تعرج الملائكة والروح إليه، ما يحتاج أن تعرج إليه لأنه موجود عندهم. واضح؟ نعم.
وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن الإله فوق السماوات.
يعني هذه كما تقدم أن فرعون كذب موسى عليه الصلاة والسلام في أن الله فوق السماوات، ثم قال
فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قال ومع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح.
نعم. هذا يعني وجه حسن، أن لو كان الله سبحانه وتعالى في كل مكان لما طلبه فرعون في السماوات وبنى بنيان وأتعب نفسه، لطلبه في بيته أو طلبه في بدنه أو طلبه في حشه، تعالى الله عن ذلك، يعني طلب الحش اللي هو مكان قضاء الحاجة الحمام، لطلبه في أي مكان لأن الله موجود في كل مكان كما يقول هؤلاء الجهمية، فالله سبحانه وتعالى فوق السماوات سبحانه وتعالى. نعم.
قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم فبدأ بالعلم وختم بالعلم فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم ولو اجتمع القوم في أسفل ونظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا ولله مثل الأعلى أن يشبه للخلق فإن أبوا
يعني الآية كما تقدم أيضا الكلام أن قول الإمام أحمد وسفيان وغيره من السلف أن الآية ابتدأها الله بالعلم واختتمها بالعلم فدل على أن معنى الآية أن الله معنا في علمه سبحانه وتعالى ثم ذكر هنا وجه أيضا حسن أن لو أن رجل كان فوق ونظر إلى أصحابه تحته وقال إني معكم هل معناه أنه معهم بذاته أنه جالس معهم تحت؟ لا، يكون هو فوق في السطح مثلا وهم تحته وهذا في مخلوق يصح يعني يقال هذا الأمر ما ظنك بالخالق جل وعلا هذا أيضا يصح في حق الله سبحانه وتعالى.
قال فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوى خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين أو أكثر ومعهم لا فيهم ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه وهذا خروج من قولهم كذلك قوله
نعم تعالى. هذا أيضا لو جادلوا وقالوا لا نحن لا نقبل تأويل الآية ولا نقبل ما ذكرتموه فيقول رحمه الله أن مع الاثنين أو أكثر هو معهم ليس فيهم قال هو معهم ما قال هو فيهم مثل العرب تقول وتواتر عنها أن يقول سرنا والقمر معنا هل معناته أن نحن في القمر أو القمر فينا؟ لا، اذهب فأنا معك برأيي، واضح؟ تقول معنا فلان معنا يعني برأيه وتأييده ليس معنا بذاته فهذا معروف عند العرب يعني لا يجادل به إلا مكابر. نعم.
قال كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد
أن هذا دعواهم هذه أن وقف في قول عزيز ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قالوا هذا دليل على أن الله حال في العبد فقال رحمه الله أن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء فرق بين ونحن أقرب إليه وفرق بين ونحن فيه فرق بين هذين اللفظين لكن كما قال بعض السلف لعمر بن عبيد قال ابن الأعرابي قال له من العجمة أتيت يا عمر من العجمة أتيت لأن ما يفرق بين اللفظين. نعم.
قال وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إله أهل السماء وإله أهل الأرض وذلك موجود في اللغة تقول فلان أمير فرات شرعا ظاهرا.
نعم. أبو عبد الله هذا محمد بن خفيف أحد يعني العلماء المتصوفة لكنه كان على عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات كما ذكرنا أنهم قد يختلفون في بعض الأشياء في العبادات أو بعض التزهد والتصوف المذموم لكنهم في باب الاعتقاد يوافقون أهل السنة والجماعة ولا يخرجون عنه من ذلك هذا العالم وذكر هنا الكلمة المشهورة التي ذكرها شيخ الإسلام وذكرها ابن القيم قال فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا معنى هذا أن السلف من الصحابة والتابعين لم يختلفوا في باب الأسماء والصفات إنما وقع الخلاف في ماذا؟ في الأحكام كما ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة أنه لا يعرف عنهم خلاف في آيات الصفات أبدا ولا يعرف عنهم أنهم كانوا يقولون أن آيات الصفات من المتشابه أبدا إنما وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في آيات الأحكام عابري سبيل مقصود بها جنبا يعني في قوله عز وجل في الكلالة اختلفوا فيها في السفر اختلفوا فيه في بعض الأحكام الخيط الأبيض من الخيط الأسود وقع بعض الصحابة فهما خاطئا في عدة المطلقة ثلاثة قروء هل هي أشهر أو حيض أو غير ذلك لكن ما وقع خلاف بينهم أبدا في باب الأسماء والصفات أبدا رضي الله عنهم ومن ذلك قول هذا العالم. نعم.
قال قولا واحدا وشرعا ظاهرا وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا وقال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله منا ثم إني قائل بالله أقول إنه لما أحدثوا
هو أن الاختلاف عندهم كفر ليس مراد به أنه كفر مخرج عن دين الإسلام وإنما هو من كفر نعمة الله سبحانه وتعالى أن الخلاف شر وليس يعني خير وإنما هو شر ومذموم. نعم.
قال ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار وصار معولهم على أحكامها وعلى أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم احتجت.
نعم، يقول رحمه الله لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار لأن هذا من أسباب الوقوع في البدع اللي هو الإعراض عن معرفة سنن النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين ولا يوجد مبتدع يقع في بدعة إلا بسبب إعراضه عن السنة وعن أثار السلف رحمهم الله ومن الأسباب قال سوء الطوية أيضا من أسباب الوقوع في البدع ما هو سوء طوية الرجل أن تكون طويته طوية سوء ويريد مثلا التفرط أو الإغراب أو الاتيان ببعض الأشياء أو يكون هو في نفسه في خبث وسوء يريد مخالفة المسلمين أو شق عصاهم أو مفارقة عقيدتهم فتجد يقع في بعض هذه البدع. نعم، فتأولوا على أهوائهم هذا أيضا من الأسباب أن الرجل يتأول بناء على هواه لا بناء على كلام السلف والصحابة في تأويل هذه الآية لا إنما على هوى في نفسه أن هذا الأمر وافق هوى نفسه فتجده يلوي أعناق النصوص لتوافق هوى نفسه وهذه من أسباب الوقوع في البدع في القديم والحديث الإعراض عن السنة واتباع الأهواء ويعني سوء الطوية ومحبة الإغراق والإتيان بالعجائب وحتى يشار له بالبنان وحتى يقال كذا وكذا وهذا نسأل عليه السلامة كما قال معاذ رضي الله عنه يقول قد قرأت القرآن فما لي لا أتبع يقرأ القرآن ويحفظ وما في أحد يلتفت له لأنه رجل مثل عامة الناس يقول حتى أحدث لهم فإياكم وما أحدث لما إنسان مثلا يشتغل في العلم وعلى عقيدة السنة والجماعة يكون الجو العام عنده هو السنة ولا يلتفت لأحد لأنه مثل ما نقول إحنا يعني مع الناس ما يكون له شيء غريب فماذا يصنع؟ يأتي بشيء غريب حتى تلتفت إليه أعناق الناس ويصبح مشهور بهذا الأمر مثل ما ترون الآن لماذا الإنسان يأتي إلى القبائح ويفعل بعض الأمور التي تضحك الرجال أو المرأة تأتي بأمر مستقبح عند الناس لماذا؟ الإغراب محبة الشهرة وهذا يعني عموم هؤلاء يفعلون هذا الشيء حتى يشتهر تجد مثلا يسمونه داعي ويأتي بفعل مستقبح وليس من المروءة وليس من العقل هو يريد لفت أنظار الناس إليه بعد ما يصبح مشهور وبعد سنوات يركض ويصير عاقل وخلاص هو الآن أصبح مشهور ما يحتاج يفعل فعل قبيح يعني لو قلت لكم انظروا فلان لابس مثلا لبس غترة ما حد يلتفت كل الناس لابسين غتر لكن لو قلت فلان انظروا متعرم ليس عليه شيء كل الناس تلتفت إليه فضول ما هو لأجل النظر إلى عورته لكن طبيعة الإنسان يحب الشيء الغريب ينظر له فينظر إلى الفضول واضح ترى هذه مثلا مسلسلات الأفلام تأتي بأشياء عن المجتمع غير موجودة لأنه لو أتى عن شيء موجود في المجتمع ما يلتفت لها الناس ما استمعوا إليه وما رأوه لكن هو يأتي بشيء غريب حتى يلفت نظر الناس فهذا مثل المبتدع يأتي بشيء غريب حتى يتحدث الناس أتى بفكرة جديدة شيء غريب فعل كذا مثل ما ترون يسمونه داعي ويظهر على انستغرام يستهزي بصلاة الجمعة ويسخر منها بنغير شكل الصلاة نفعل كذا وكذا هذا في عقله لوثة، يريد أن يلفت نظر الناس إليه، أن يتحدث الناس به، وقد تحدث الناس به وأصبح مشهورا على كل لسان، هو هذا اللي يريده. لكن تجد من هو أتقى منه بمراحل وأعلم منه وأعرف منه ما يعرفه الناس. طيب لماذا الناس عرفوا هذا السبيه وتركوا هذا العاقل؟ طبيعة الناس أنهم يحبون الغرائب والعجائب. نعم.
قال: احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ومنع المستجيبين له حتى حذرهم.
يعني سبب ذلك العصمة أنه يعني عن صفة المتقدمين من الصحابة والتابعين ومأخذ الأول المؤمنين، يأخذون من أين؟ قال: ومنهاج الأولين. فإنسان كلما اتبع السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين كلما نجا، وكلما اعتصم بحبل الله عز وجل وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم كلما نجا من هذه الأهواء والبدع. نعم.
قال: ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم هم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكتي، وحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة
حتى تعرف غربة أهل الحق. انظر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على كم؟ 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد، يعني شخص واحد من 73 شخص. تخيل، داعية من 73 داعية، عالم من 73 عالم، رجل واحد من 73 شخص، دولة من 73 دولة، حتى تعرف أن أهل السنة أو أهل الحق قلة بالنسبة للباقي. أنا بعض الناس قد يغتر بالكثرة يقول كل هؤلاء كذا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر 73، ما قال 5 أو 6 أو 7، 73 كلها في النار إلا واحدة. نعم.
ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهد التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائل بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال: بإثبات نفسه.
يعني كما قبلوا التوحيد يقبلوا منه الصفات، لأن كلها واردة في كتاب الله جل وعلا. نعم.
إلى أن قال: بإثبات نفسي بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: اصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
يعني هذه الآيات الثلاث فيها إثبات صفة النفس لله عز وجل. وقد قال بعض العلماء أن المراد بالنفس هي الذات، يعني ذات المولى سبحانه وتعالى، وقيل أنها صفة قيل أنها صفة لوحدها اسمها صفة النفس، كما نص على ذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، ويقول بهذا يعني الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكثير من العلم يرى أن المراد بالنفس هي الذات. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نعم. ففي هذا إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى. ثم قال:
وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك بسنته، فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي. وقال سبحان الله رضا نفسه وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء.
يعني
فيه
إثبات صفة النفس وأن نفس الله عز وجل ليست كنفوس المخلوقين سبحانه وتعالى لقوله ليس كمثله شيء جل وعلا. نعم.
ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام من نقل العجل عن العبد حتى يتصل به عليه السلام. وأن مما قص الله علينا في كتابه وصل به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور من النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال سبحات وجهه جلاله ونوره نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال عبد الله بن مسعود نور السماوات من نور وجهه.
هذا أيضا في إثبات اسم النور وصفة النور. وفي قوله أنت نور السماوات ونور السماوات والأرض إثبات اسم النور لله سبحانه وتعالى. فصفة النور ما تفارق الله جل وعلا, هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى, لكن آثارها ومقتضاها قد يوجد في الخلق, آثارها ومقتضاها يوجد في الخلق وإلا فهي من صفات الله سبحانه وتعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه, دل على أن الحجاب غير السبحات, وأن الحجاب مستقل وهو نور أيضا, أن الحجاب أيضا نور وهو بائن منه جل وعلا, لأنه قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه حجابه النور لو كشفه, فدل على أنه منفصل عن الله سبحانه وتعالى بائن عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثم قال مما ورد به النص أنه حي وذكر قوله تعالى
في قوله أيضا في الحاشية هنا ذكر الحديث أنت نور السماوات والأرض. ذكر الحديث في قول ابن عباس أنه كان يدعو في الليل عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض, لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. يقول ابن القيم رحمه الله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثلاثة أمور, ربوبيته وألوهيته ونوره, فدل على إثبات النور لله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه الصواعق وهو في المختصر مختصر الصواعق إثبات صفة النور والرد على من ادعى أنها مجاز في كلام طويل حسنا جدا من وجوه عديدة. نعم.
قال والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ومما تعرف الله إلى عبادي أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام, فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات.
في إثبات صفة الوجه لله عز وجل, وأن أبا عبد الله ابن خليفة أثبت صفة الوجه كذلك. نعم.
قال ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم, وأن له وجها موصوفا بالأنوار, وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك.
أبو عبد الله هذا أيضا يعني مما ينبغي نذكر أنه ممن درس على الأشعري وأخذ عنه, فهذا يعني من أقرب الناس إليه ويثبت هذه الصفات كلها. نعم.
قال ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة, وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أموية لأبي الصلت, ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجلا, وهي رواية البخاري, وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم بن البطين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم في البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه.
شاهد أنه أثبت صفة اليدين لله عز وجل والقدم لله سبحانه وتعالى وأن الكرسي موضع القدمين.
ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم. نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم فقصد.
نعم، من قلل الله عددهم ليس الله أن يقلل عدد أهل الباطل أهل البدع. وقوله عن مجالسة مكالمتهم في قول عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، إن ماتوا فلا تشيعوا جنازتهم. هم شيعة الدجال وهم أحق الناس بالدجال. والحديث هذا فيه كلام في إسناده، والشيخ الألباني رحمه الله يضعفه لكن يصحح قوله لكل أمة مجوس. قل هذا هو الصحيح، هذه فقرة فقط الصحيحة من الحديث والباقي متكلم في إسناده. والشاهد أن هذا الحديث أورده جمع من العلماء في كتب الاعتقاد والرد على القدرية، لا يكاد يوجد كتاب من كتب الاعتقاد يرد على القدرية إلا ويورد هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعملوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس وكثروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا عن سواء السبيل.
كفروا المتقدمين كيف؟ أنهم قالوا هذه الأحاديث تقتضي التشبيه، والتشبيه كفر، فقالوا من تقدم أنهم وقعوا في الكفر، إما تصريحا وإما تلميحا، لأن لازم قولك أن هذه الأحاديث فيها التشبيه أن هؤلاء رووها وارتضوها وما يعني تأولوها، فيقتضي أنك ترميهم بالتشبيه وتكفرهم. نعم.
قال: ثم ذكر المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة.
نعم، الحروري نسبة إلى حروراء، الخوارج يلقبون بالحرورية والخوارج نسبة إلى يعني مكان اسمه حروراء. نعم.
ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف به كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله.
نعم، أما بالنسبة لنجدة الحروري فإن ابن عباس أجاب عنه قال: خشية أني أختم العلم أو أني أضل الناس، وإلا كان يعني يعرض عن أمثال نجدة وما كان يكلمهم ولا يسلم عليهم، لكنه نجدة هذا تولى على مكان، وخشي ابن عباس أنه إذا أعرض عنه أن يحصل في ذلك فساد عظيم، فلذلك أجابه على بعض الأسئلة التي أرسلها نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنه. أما بالنسبة لحديث الصورة وأنه ألف فيه كتابا، بحديث الصورة المراد به قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضرب أحدكم الوجه فلا يقبح فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا في الصحيح، وفي غير الصحيح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقد وقع به خلاف يعني بين أهل العلم، والإمام أحمد رحمه الله ومن تبعه ومن كان قبله يرون أن الضمير في قوله إن الله خلق آدم على صورته أن الضمير هنا عائد على الله عز وجل، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. والدليل حديث الآخر إن كان في إسناده كلام إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فقالوا هنا الضمير عائد إلى الله جل وعلا. وبعض العلماء قال إن الضمير هنا عائد على آدم، ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن هذا القول قال: هذا قول الجهمية، إنهم ينكرون صفة الصورة لله جل وعلا وهي من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، وأن هذا قول الجهمية. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في الجزء السادس قال: وقد يعني لا يعرف بين السلف في القرون الثلاثة تنازع في مسألة في هذا الحديث، وأن الضمير عائد إلى الله جل وعلا. وذكر ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والعينين، لكن أن هذه وردت في الكتاب وهذه وردت في السنة، فإن بعض الناس قد يعني يتأولها. وابن خزيمة رحمه الله ومن تبع من الأئمة تأول هذا الحديث وقال إن الضمير عائد إلى آدم عليه الصلاة والسلام في كتابه التوحيد، وقال إن قول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورة الرحمن إن هذا الحديث ضعيف، وذكر فيه ثلاث علل ذكرها ابن خزيمة رحمه الله، فرأى ضعف هذا الحديث. والصحيح أن مسألة الصورة ثابتة لا جدال فيها، أما مسألة هذا الحديث هل الضمير عائد إلى آدم أو عائد إلى الله عز وجل، الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام أن هذا أمر متفق عليه بين قرون الثلاثة فلا جدال فيه، وما أجمعوا عليه نحن معهم في هذا الأمر، والإمام أحمد رحمه الله شدد في هذا وجعل هذا القول قول الجهمية. إذا ما معنى قول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ ما معنى صورة الرحمن؟ أليس الله عز وجل له عينين وسمع وبصر وأن له يدين جل وعلا؟ هذه صورة الرحمن، أن آدم له عينين وله سمع وله بصر وله قدرة وإرادة وغير ذلك من الصفات التي اتصف الله بها. أصل وجنس هذه الصفات يعني موجود عند آدم كما أنه موجود عند الله سبحانه وتعالى، لكن هل آدم صفات هذه كصفات المولى جل وعلا؟ أبدا، لا وجه بين اتصاف آدم وبين اتصاف الله عز وجل بها كما بيناه مرارا. فالفرق بين الخالق والمخلوق في الصفات كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، لأن القاعدة ليس كمثله شيء. فهذا معنى أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أن صفات آدم الموجودة الله سبحانه وتعالى اتصف بها، فجنس هذه الصفات موجود وأن الله سبحانه وتعالى اتصف بها سبحانه وتعالى. ويعني ذكر هنا رحمه الله يعني هذا الأمر، وتوسع الشيخ رحمه الله ابن تيمية شيخ الإسلام في كتاب بيان تلبيس الجهمية في الجزء السادس والجزء السابع في الكلام على حديث الصورة، وأجاب عن كلام الرازي ومن تبعه من الجهمية أنهم يرون أن الضمير عائد إلى آدم عليه الصلاة والسلام ليس عائدا على الله جل وعلا. إذن فماذا يقال في ابن خزيمة؟ وقد قال بقوله هذا جمع من العلماء رحمه الله، فيقال أن ابن خزيمة رحمه الله أخطأ في هذه المسألة، أخطأ في هذه المسألة، لكن خطأه ليس كخطأ الجهمية، ولا ينبغي أن يشنع عليه كما يشنع على الجهمية. لماذا؟ لأن ما أخذ الجهمية غير ما أخذ ابن خزيمة، ما أخذ الجهمية هو تعطيل الصفات وعدم إثبات شيء منها، أما ابن خزيمة فيرى أن الحديث الذي ورد صورة الرحمن ليس بصحيح، فلذلك لا نقول أن الضمير عاد إلى آدم باعتبار أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأن قول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته هنا ضمير عاد إلى أقرب مذكور له آدم فقال بهذا القول، فهنا يعفى له عن هذا الغلط وأنه تأول بذلك وغلط، ليس كفعل الجهمية، واضح؟ الوجه الثاني أن الرجل الذي له في الإسلام قدم صالحة وعرف منه نصرة السنة وإثبات الصفات وتعظيم الشرع، فإذا أخطأ في المسألة أو المسألتين أو الثلاث في المسائل العلمية أو العملية فإنه يعفى عنه ويغفر له ذلك، لأن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ولو أن كل عالم أخطأ تركنا قوله وتركناه لأجل غلطه لما بقي لنا إلا قليل من العلماء، إذ كل عالم يخطئ ويزل، لكن فرق بين خطأ المبتدع وبين خطأ العالم السني أن المبتدع قائم على أصله في تأويل الصفات وأنه لا يثبت شيء منها، فهذا الحديث هو بالنسبة له تحصيل حاصل، هو سيتأوله سواء ثبت بالحديث المتفق عليه أو ثبت بغيره، أما صاحب السنة لا، فإنه يثبته ولا يجادل به، لكن قد تزل قدمه وقد يفهم فهما خاطئا وقد يخطئ في هذا الموضع، فهذا يغفر له. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تجاوز عن كثير من الصحابة عن أخطائهم، لماذا؟ لأنه قد عرف صدقهم وإيمانهم ونصرتهم، قال إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، مع أن هذا الفعل فعل شنيع وفعل عظيم وكبيرة من الكبائر وقد يتسبب بقتل الرسول، لكن لما علم عنه الصدق ونصرة النبي وإظهار الدين والمدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غفر له ذلك، لكن لو فعل ما هو دون ذلك من أحد من المنافقين ما قبل منه، بل يشنع الرسول عليه شد التشنيع. لماذا؟ لأن فرق بين الرجل الذي عرف منه الدين والصدق والسنة وتعظيم الشرع ونصرة دين الله عز وجل، وبين الرجل الذي لا ما يعرف عنه تعظيم ذلك، بل يعرف عنه محاباة أهل البدع والذب عنهم ومناصرتهم والدفاع عنهم، فإذا أخطأ فهذا من جملة أغلاطه وضلالاته. وهذه قاعدة مهمة قد يغلط فيها بعض طلاب العلم، نبه عليها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في مواضع من كتبه، وربه عليها ابن القيم كذلك في مدارج السالكين وفي غيرها من كتبه، نبه على أن العالم السني المعروف الاستقامة والصدق وتأييد السنة ونصرتها فرق بين غلطة وغلط هؤلاء يعني المنسوبين إلى العلم أو منسوبين إلى الدين. نعم. وذكر هنا المحقق بعض الأشياء لا بأس أن نذكرها من باب تأكيد هذه المسألة في صفحة 402 في آخر 5 أسطر تقرأها. نقل شيخ الإسلام عن الشيخ أبي الحسن
قال: نقل شيخ الإسلام عن الشيخ أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشامي أنه قال في كتاب الفصول في الأصول،
هذا مر معنا الكرجي رحمه الله أنه يعني من أئمة السنة وأن له يعني كتاب لكنه مفقود، له منظومة جميلة لكن أيضا لا ذكر لها، من قوله: عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالعوالم أو بالغوائب كما يقول رحمه الله، وهو من أئمة هذا الشأن الشافعي، كان يقول في كتاب الفصول أنه يبرأ إلى الله أن ينتسب إلى الشافعي أشعري، يقول يستحيل أن يوجد شافعي أشعري، لأنه لو كان شافعيا صادقا لاتبع الشافع في أصول الدين وفروعه رحمه الله. نعم. والكرجي نسبة إلى بلدة اسمها كرج. نعم.
فأما تأويل من لم يكن يتابع عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث خلق آدم على صورته.
يعني الشاهد من كلامه وقوله إذا كان يعني تأويل من عالم لا يتابع له، لأن العلماء يخطئون وليسوا يعني معصومين، إنما هم بشر يحصلونهم الغلط، فإذا كان قد شد عن العلماء وشد عن كلام العلماء يرد قوله مع احترامه وإجلاله وتعظيمه ومحبته ونصرته، لكن قول هذا مردود عليه رحمه الله. نعم.
قال: ونقل شيخ الإسلام أيضا عن شيخ الإسلام أيضا عن الحال
اللي هو ابن تيمية رحمه الله. نعم.
ونقل شيخ الإسلام أيضا عن الحافظ أبي موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة ابن القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب، قال: سمعت.
من يعرف هذا قوام السنة صاحب الترغيب والترهيب؟ له مؤلفات؟ هيا شباب، له كتاب الحجة في بيان المحجة مطبوع في مجلدين كبيرين في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة مطبوع في دار الرايح، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب علم، وله كتاب اسمه الترغيب والترهيب غير كتاب المنذري مطبوع في 3 مجلدات طبع يمكن قبل نحو 10 سنوات تقريبا، وهو أيضا من الكتب المهمة لا يستغني عنه طالب سنة. نعم.
قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل.
نعم، هذه قاعدة أنه ليس كل من زل من العلماء يطرح، ولا ينبغي أن يقال هذا ولا يفعل هذا، لأن لو التزم هذا الإنسان لما بقي له من العلماء إلا أقل القليل، إذ ما من عالم إلا له زلة، هذه حكمة الله عز وجل في خلقه. نعم. نعم. وقال نعم قال الإمام الذهبي نعم اللي بعد سطرين قال الذهبي
وقال الإمام الذهبي وفي ابن خزيمة وكتابه في التوحيد: وقد تأول في ذلك حديث الصورة فليعذر من تأول بعض الصفات، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتبخير اتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه.
يعني فليعذر من تأول بعض الصفات، لو أنه تأول الصفة لكن قاعدته هي إثبات الصفات، لكن تأول في صفة ظن أن الصواب في تأويلها، فهذا يعذر ويغفر له ما دام ماذا يقول مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق. إذا رجل يعرف اتباع الحق وتعظيم السنة فهذا يغفر له، أما رجل ما يعرف اتباع الحق إنما اتباع الهوى والذب عن أهل الباطل والدفاع عن أهل البدع، فهذا يعني لا يستغرب من هذا الأمر لأنه قد سلك مسلك أهل الباطل. نعم نعم، الصفحة التي بعدها قال وقد أثبت ابن قتيبة هذه الصفة.
قال وقد أثبت ابن قتيبة هذه الصفة لله وأبطل التأويلات السابقة، ثم قال والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك المجيئة في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجمع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا أحد.
نعم، هذا كلامي في كتاب التأويل مختلف الحديث، وهو من الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم. نعم، وابن قتيبة كان لأهل السنة كجاحظ للمعتزلة، وكان يعني خطيب أهل السنة، كان مفوها رحمه الله. نعم، وقد نقل أيضا
قال وقد نقل أيضا عن الإمام أحمد إثبات ذلك وإنكاره على من تأول الحديث على غير هذا، فقد روى عنه الخلال عن أبي طالب من وجهين، قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. وروى الخلال عن أبي بكر المرودي قال سمعت أبا عبد الله يقول لقد سمعت الحميدية بحضرة سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، فقال من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا، يعني من الشتم، وسفيان ساكت لا يرد عليه.
الحميدي الإمام المشهور رحمه الله صاحب العقيدة المشهورة، وهو من شيوخ البخاري، قالوا بحضرة سفيان، وأقر سفيان رحمه الله يعني ينكر ويشتم من يتأول حديث الصورة. وقال المرودي
أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، قال صورة الطين، قال هذا جهميل، وقال نسلم الخبر كما جاء. وذكر أبو بكر بن خلال عن إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله المشهورة عن أحمد وإسحاق أنه قال لأحمد لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال صحيح، وقال إسحاق صحيح، ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي.
يعني هذا الكوسج رحمه الله مسائل مشهورة وطبع منها أجزاء رحمه الله، سأل إسحاق بن راهوية وسأل الإمام أحمد، من ذلك أن الإمام أحمد أقر بحديث الصورة، أقر به إسحاق، وقال لا يدعه إلا مبتدع، يعني يدع هذا الحديث ولا يرويه أو يتأول الصفة في ذلك. نعم، ثم قال آجري
وقال الآجري بعد أن ساق روايات إن الله خلق آدم على صورته وإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قال هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها كيف ولم، بل يستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين. وقال شيخ الإسلام بعد إيراد روايات الحديث والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. ثم قال ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وابي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة.
نعم، انتهى كلام نقض التأسيس رحمه الله. نعم، اقرأ المثل. أهم شيء بس إن المسألة إن شاء الله اتضحت لكم، وأن كلام الأئمة في هذا إثبات حديث الصورة وعدم المجادلة فيه. وشيخ الإسلام رحمه الله تكلم في منتصف الجزء السادس إلى نهايته والجزء السابع على حديث الصورة، وذكر الأدلة على ذلك، وأطال في رد كلام الرازي وغيره. من العلماء المعاصرين الشيخ محمود التويجري رحمه الله له كتاب العقيدة أهل الإيمان، رسالة صغيرة لطيفة أثبت فيها حديث الصورة ورد على من تأولها. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقد فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله.
يعني ما مضى وما سيأتي الذي خالف فيه منهم أهل الزيغ والباطل. نعم. فيرى أن الذين تأولوا هذه الصفات أهل الزيغ وأهل باطل وبدعة. ثم ذكر
الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الخلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمر من الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص.
يعني ذكر أن الإيمان أصله التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص على طريقة أهل السنة والجماعة.
قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا أم غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ وقولا وإليه يعود حكما.
نعم. هذا أيضا تكلمنا عليها، وهي من المسائل التي يعني تكلم فيها العلماء فيما سبق، قوله أنه صفة منه بدأ وقولا وإليه يعود حكما. وقلنا إذا تذكرون في الواسطية أن قوله منه بدأ يعني من البدء، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء جل وعلا. بعض العلماء يقول منه بدأ يعني منه ظهر من الله سبحانه وتعالى وتكلم به جل وعلا. نعم.
قال: ثم ذكر الخلاف في الربوبية، وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد
يعني أحكام المجملة من قضايا الاعتقاد، فالعقود يعني نقصد بها قضايا العقيدة. نعم.
قال: فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري في عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء.
شهد إثبات صفة الاستواء وأن الله مستوي على عرشه. نعم.
إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. إلى أن قال: ونعتقد
عرج بنفسه، المراد بذلك بذاته عليه الصلاة والسلام، أنه عرج عن الصعود في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول أنه عرج بروحه عليه الصلاة والسلام، يعرج بنفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا قول باطل، يعني قول باطل وغير صحيح. لماذا؟ لأن لو عرج بروحه دون نفسه لكان في ذلك يعني ليس فيه معجزة. الواحد منا ينام ويرى في منامه أنه سافر العالم كله، جاء العالم كله في لحظات يسيرة، صح؟ وما يكون في هذا معجزة، لأن أي أحد يعني يذهب بنفسه إلى أي مكان. لكن المعجز أن يذهب بجسده وروحه صلوات ربي وسلامه عليه إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، وأن يعرج به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين، فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار.
ففي إثبات صفة القبض ليد الله جل وعلا.
قال: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. إلى أن قاله: مما نعتقد أن
يعني
الله
يعني النزاع الصراط تكلمنا عليه الموت وقال أن المقتول قتل بأجره واستوفى رزقه، يعني السبب الذي يكون به موت الإنسان مقدر لأن الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان وخالق أفعال الإنسان. نعم، فلا تغلب قدرة الإنسان على قدرة الله سبحانه وتعالى ولا إرادة الإنسان على إرادة الله جل وعلا، لأن المعتزلة كما يذكر هنا يقولون المقتول ما استوفى أجله، ما استوفى أجله ولم يستكمل رزقه. لماذا؟ لأن الأفعال عندهم من خالقها؟ الإنسان. فلذلك بناء على هذا الإنسان إذا مات ما استوفى أجله، ويعني ما استوفى رزقه ولا استوفى أجله، إنما قطع من أجله. نعم.
إلى أن قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة من السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل الحديث وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك.
نعم، هذا فيه إثبات صفة النزول لله جل وعلا. أما نزوله إلى السماء الدنيا في كل ليلة هذا لا شك في ثبوته، وأما ليلة النصف من شعبان فيعني بعض العلماء يصححها، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنها ضعيفة، ويقول تتبعتها قديما وثبت لدي أن الحديث ضعيف ليس بصحيح. نعم.
قال وذكر الحديث في ذلك قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع.
إثبات صفة الكلام لله عز وجل وإثبات صفة الخلة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، وفي حديث أبي ذر في الصحيح أنه سأله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وقول عائشة وضعنا في الصحيحين من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، هذا الصحيح أنه ما رأى الله جل وعلا. نعم.
قال ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
ذكر مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد هذا دارج عن كثير من العلماء منهم الطحاوي وأبو عمرو الداني وهنا أبو عبد الله بن خفيف وغيرهم ذكروا المسعى الخفين، وذكروا هذا من باب أن الرافضة ينكرونه وأصبح شعارا للرافضة فخالفهم أهل السنة فذكروا في العقائد أن هذا شعار بحيث إذا رأيت الرجل لا يمسح تعرف أنه رافضي من هذا الباب، وإلا هي مسألة يعني فقهية ومتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تواتر عن النبي المسعى الخفين. نعم.
قال ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما قام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة والصلاة بالجماعة حيث ينادى.
قوله ونعتقد الصبر على السلطان من قريش، يعني قوله من قريش هذا يعني ليس بسديد لأن الأئمة يطاعون من قريش أو من غيرهم، لكن يقصده من قريش إنما لأن القريش لهم الإمامة، قول عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان كما في البخاري، وفي الحديث الصحيح المشهور الأئمة من قريش، فعلى جهة الابتداء والاختيار تعقد الإمامة لقريش أو لرجل من قريش لا تعقد لأحد الناس، فإذا كانت الولاية لرجل يعني على جهة الاختيار نعطي رجل من قريش أو رجل من ليس من قريش من قبائل العرب لا نعطي من قريش، واضح؟ هذا على جهة الاختيار، لكن على جهة الغلبة لا، قال عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا أطع، أيا كان يسمع له ويطاع له، واضح؟ فهذا فيه أن الرجل إذا ثبتت له الإمامة بغلبة أو بالإمام الذي قبله نص عليه فإنه يطاع حتى لو كان من غير قريش، حتى لو كان من غير قريش. نعم. ما أقام الصلاة من الجمعة والأعياد ما دام أن الصلاة ظاهرة ما يمنعها وتقام الجمعة والأعياد ويدعو إليها فهذا يعني يطاع في المعروف حتى لو كان ظالما فاجرا معروفا بالفسق والضلال يطاع في طاعة الله ورسوله كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتواترة. نعم.
قال: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة.
نعم، هذا فيه حكم الصلاة وتركها وجوب صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين، وقوله والشهادة والبراءة بدعة. اختلف أهل العلم المراد بالشهادة والبراءة في كلام أبي عبد الله وفي كلام الطحاوي وغيره من أهل العلم، فبعضهم يقول الشهادة المعينة بجنة ولم يأتي الحديث بالتنصيص عليه فهذا بدعة، لأن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. وقيل بل المراد لا الشهادة والبراءة بدعة هو ما كان يعتقدها الرافضة، أن لا يمكن أن تشهد لآل محمد بالفضل وتقر لهم بالمنزلة إلا بالبراءة من أعدائهم الذين هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون لا ولا إلا ببراء. أقصدهم بذلك لا توالي آل البيت إلا بالبراءة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعدونها من البدع. من البدع من اللطائف أن الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن هذا فقال لا أدري، ما أدري وش المراد يعني في يعني بالشهادة والبراءة. وهذا ما نقوله يعني نحن علمنا ما لم يعلم الشيخ ابن باز، لا، إنما نحن نقول قول ما ندري هو صواب ولا خطأ، ما في جزم في هذه المسألة، لأن ما نص ما مراده بالشهادة والبراءة، لكن ذكر بعض العلم. لكن الشيخ رحمه الله ذكر هذا من باب يعني الورع، ومن باب عدم فهم كلام العلماء من غير دليل، إنما يقول لعله أراد كذا ولعله أراد كذا. أما الجزم ما نستطيع أن نجزم إلا أن يأتي عالم فيقول أن المراد به كذا وكذا. نعم،
قال: والصلاة على من مات.
وهذا ذكرها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وذكره غيره منهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فيما أذكر أن ذكر هذا في منهاج في معجم الأهل الفضية، أو ذكر في أحد كتبه يعني قديما عهدي في قديم أن المراد لا ولا إلا براء، كما ذكرنا لكم أنه لا يوالي أهل البيت إلا بالبراء من الصحابة رضي الله عنهم. نعم،
قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا.
نعم، الصلاة من مات من أهل القبلة سنة، وهو من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، ما دام الرجل يظهر الإسلام يصلى عليه، ولا يقال لا نعرف بماذا ختم له، ماذا صنع، ماذا فعل، إنما الأصل البراءة، ما دام المسلم عرف عنه الإسلام يصلى عليه، لا كما يفعل بعض الجهلة من الخوارج وغيرهم يقول له ما أصلي عليه إلا إذا عرفته يقينا أن رجل مات على كذا أو كذا ثم يترك الصلاة على المسلمين نسأل الله السلامة. نعم،
قال: ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله منزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة، ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة،
لأن القول في اللفظ والملفوظ يعني دخل به الجهمية على الناس فقالوا يعني ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ويريدون القرآن، فهم يريدون ماذا؟ أن القرآن هو المخلوق. وقابلهم الناس فقالوا ألفاظنا غير مخلوقة ويريدون أفعالهم، يريدون أفعالهم، وكلا القولين باطل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. إذن ماذا نقول؟ نقول أفعالنا مخلوقة والقرآن كلام الله غير مخلوق، وكذلك الاسم والمسمى، يقولون الاسم والمسمى أسماء الله غير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق، وهذا يقول أسماء الله مخلوقة لإنكار صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الشافعي يقول: إذا رأيت الرجل يقول اسم غير مسمى فاشهد عليه بالزندقة، لأن هذا قول الجهمية، وإنما الاسم يدل على المسمى، وأسماء الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما سيأتي في قوله أن ابن جرير الطبري رحمه الله كان يقول أن هذه مسألة محدثة ما قال بها الأئمة ولا كانوا يجادلون فيها، إنما يقولون أسماء الله من الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال: والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة.
المراد بهذا ماذا؟ أن يقول أن الإيمان مخلوق، والإمام أحمد رحمه الله بدع من يقول أن الإيمان مخلوق. لماذا؟ لأن الإيمان منه لا إله إلا الله، هذا من الإيمان، أعلى الإيمان قوله لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله من كلام الله، صح؟ فيقول الإمام مخلوق ولا إله مخلوق، إذن كلام الله مخلوق، يتوصل به إلى القول بخلق القرآن. نعم.
قال المعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة.
طيب هذا مخلوق، طب غير مخلوق، الإيمان غير مخلوق، لأن الإيمان يدخل به أفعال العباد، العمل صح ولا لا؟ والعمل الله خالق كل شيء، هذه أفعال العباد مخلوقة، فهذا القول أو هذا القول كلاهما بدعة. وتلاحظ أن أئمة السنة رحمه الله كما يقول شيخ الإسلام تيمية كانوا يتفطنون لما في قول أهل البدع من البدع، يعني يتفطنون وينتبهون حتى لا تروج بدعتهم على الناس، يقول لك هذا قول، تقول نعم أنا أقر به، ثم يقول هذا أقر به وهذا يدل على أنه يقول بكذا وكذا، ثم يلزم الناس باللوازم الباطل. فكان أهل العلم ينتبهون لدسائس هؤلاء المبتدعة. نعم.
قال واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم وسأل
التبصير، هذا مطبوع قبل سنوات وقد قرئ على الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم.
قال في اختلاف عندهم وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتاب خلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منهم بأقوال المحصلين منهم.
يعني الطبري رحمه الله نسب إلى أن المتصوف يرون أن الله يرى في الدنيا والآخرة، وأن ابن خفيف رحمه الله يقول أن هذا غلط منه، يعني جهل مقالتهم أنهم ليس كلهم يقول بهذا القول. نعم. وسيأتي توجيه كلامه.
قال وكان مما نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟
يعني هذا ادعى على طائفة المتصوفة أنهم يقولون بهذا القول اللي هو ابن أخت عبد الواحد بن زيد، يقول هذا يعني عبد الواحد بن زيد الله أعلم بمنزلته عندهم أصلا، فكيف بابن أخته المجهول هذا أصلا، فكيف ينسب لهم هذا القول؟ نعم.
قال وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين.
هذه مسألة مهمة، أنه قد يأتي رجل ينتسب إلى السنة فيقول قولا منكرا، فلا يجوز في الشرع ولا في العقل أن يقال هذا قول هذه الطائفة. لماذا؟ إن فلان قال هذا القول، لا، إنما ينسب قول الرجل إليه لا ينسب إلى الطائفة، إنما ينسب إلى الطائفة ما تتبنى هذه الطائفة في كتبهم وتقرره في مجالسهم. أما رجل يقول قول لا ينسب، كما لم ينسب إلى الفقهاء أنهم يقولون هذا القول لأن رجل من الفقهاء قال هذا القول، أو ينسب إلى الشافعي أو مذهب الشافعي أن رجل من الشافعية قال هذا القول، لا ينبغي أن يقال. لكن إن كانت الطائفة ترضى بقوله وتقرره فهذا ينسب إليه، ينسب إليهم على وجه العموم. وكم حصل من مثل هذا الأمر من ظلم لأناس كثير، يعني ينسب إليهم أقوال ما قالوا بها، وينسب إلى رجل أفعال ما فعلها ولا رضي بها لأجل أن فلان ينتسب إليه فتنسب إليه هذه الأفعال وهذه الأقوال. نعم.
قال واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ورموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير.
يعني يريد أن بعض ألفاظ الصوفية لا يعرفها إلا المتصوف نفسهم، فهم يطلقون بعض العبارات بينهم يفهمونها، يعرفون أن المراد كذا ومراد كذا، لأن بعض الناس قد يقرأ كلامهم ولا يفهمه، ولا شك أن هذا غلط، لأن الواجب على أهل العلم وأهل الدين البيان والإيضاح، ولا ينبغي لطائفة أن تنحصر على نفسها بألفاظ دون بقية الأمة أو عبارات دون بقية الأمة. حتى الفقهاء لما يصطلحون على اصطلاحات وبعض الأشياء يبينون أن المراد بهذا الاصطلاح كذا وكذا وكذا بحيث يعرف عند الناس. أما تأتي أنت طائفتك وجماعتك تصطلحون على ألفاظ ما يعرفها أحد سواكم تصبح كالرموز لكم، هذا الله سبحانه وتعالى ما أمرنا أن يعني نكلف أنفسنا بفهمها، إنما أمرنا أن نحاسبكم على ظاهر قولكم. فالغلط هنا ليس من الذي فهم قولهم، إنما الغلط ممن منهم هم كونهم اعتادوا على ألفاظ منكرة يعني مردودة في الشرع. نعم.
قال ثم ذكر إطلاقهم لفظ رؤية.
نعم قد يتأول له يقال أن أراد كذا وهذا تعبير عندهم ذلك، لكن هذا غلط. كونك تختص نفسك أو مجموعة معك بألفاظ لا تعرف عند الناس هذا غلط، لكن قد نتأول له نقول له أراد كذا لأن هذا درجة عندهم هذا الأمر. نعم. لكن دائما الإنسان يعبر بالتعبيرات التي يعرفها عموم الناس بحيث الناس تفهم حتى لا يقع الغلط عليه. نعم.
قال ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثير ما يقولون
رؤية، يعني يطلقوا لفظ الرؤية لكن مرادهم تقييد هذه الرؤية، بماذا يقيدونها؟ نعم.
فقال كثير ما يقولون رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان.
يعني هنا الرؤية المقصود بها الرؤية العلمية، يعني علمت أن الله عز وجل يوصف بكذا وكذا وكذا فرأيته بصفاته. لكن لو أن الجملة هذه يعني قال سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته وانتهى الأمر، لكان في ذلك إشكال يعني عظيم جدا. نعم. فالناس يفهمون منها الرؤية البصرية وهذا يعني موضوع الغلط. ثم قال
يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، وإنها مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين.
يعني يوجد في كل طائفة ناس أغبياء وناس يعني ينسبون للطائفة قول ما قاله، واضح؟ فالعبرة ليست في الأغبياء، يعني تشوف لك واحد جاهل ما يعرف شيء ينتسب إلى طائفة وتمسك فيه وتقول لي هذا الطائفة كلهم يقولون بهذا، هذا ظلم للطائفة، إنما يؤخذ هذا القول من قول شيوخه. الآن يحاسبونك على قول واحد مجهول في تويتر، أنت قلت كذا وأنت فعلت كذا، هو ما يعرف هذا ما هو، من هو، ما هي عقيدته، ما هو أمره، هذا من الجهل، هذا من الجهل ومن الغباوة أيضا. إنما يؤخذ القول من رؤوس الطائفة من أئمتهم علمائهم، هذا يؤخذ قولهم يحاسبون على هذا. أما الجهال فقد يسمعه عمرو ينطقه زيد ولا يفهم هذا الكلام، هذا من العدل مع الطوائف، ألا يؤخذ من الجهال؟ نعم.
قال وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة.
يعني بعض غلاة المتصوفة كانوا يقولون هذا، أن الشيخ له أن يفعل ما يشاء لأن التكاليف سقطت عنه فيرتكب المحرم ولا يقال له لما ذلك، فهو يقول هذا أبدا لا يجوز ولا يحل إلا في حالة الاضطرار، كونه أكل حرام أو يشرب حرام في حالة الضرورة يعتذر له بذلك، يقال اضطر إلى أكل الميتة فأكلها، اضطر إلى شرب الخمر لإنقاذ نفس أو إنقاذ نفسه فجاز له ذلك. أما أن يستبيح المحرمات بغير ضرورة فهذا لا شك في فجوره وإلحاده، إذا كان يستبيح ذلك على وجه الشرع فهذا من صعب السلامة كافر، كون يستبيح مثلا المحرمات من أكل محرم أو زنا أو ترك واجب أو غير ذلك يقول هذا من الدين والله سبحانه وتعالى أمرني به هذا كفر، لكن كونه يفعل ذلك شهوة هذا محرم، لكن أن يأتي وينسب هذا للدين فنسأل الله عليه السلام هذا من الضلال المبين، كما يقول هؤلاء أهل الإلحاد والمنسلخون من الديانة. نعم.
قال وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية.
يعني يقول إطلاق العشق على الله، أنا أعشق الله أو عاشق الله أو نحن الله معشوقنا، أن هذا ما يجوز لأمرين: لاشتقاقه، لأن العشق محبة مع شهوة. هذا يقول فيه لو رجل عشق امرأة أو عشق امرأته، زين، لأن ذيها حب وشهوة، أما هذا يقال في حق الله عز وجل. الثانية، السبب الثاني من المنع، أن هذا لم يرد في الشرع، ولو كان هذا اللفظ محبوب لورد في الشرع. الله عز وجل ماذا قال؟ يحبهم ويحبونه، فدل على أن اللفظ المحبوب والممدوح هو لفظ المحبة، لفظ المحبة، وهذا هو اللفظ يعني الوارد في الشرع. أما لفظ العشق فهذا مذموم، وما نسب إلى شيخ الإسلام تيمي من رسالة في العشق فهي مكذوبة عليه، مفتراة عليه، وقد طبعت ضمن جامع الرسائل، ونبه جمع من أهل العلم لأنها مكذوبة عليه، من كذب بنسبتها ابن القيم رحمه الله، ثم تراجع من طبعها ضمن جامع الرسائل وذكر أنها يعني منسوبة إلى شيخ الإسلام تيمي لأن فيها أشياء قبيحة لا تصدر من مثل شيخ الإسلام رحمه الله، إنما هذا يكثر عند المتصوفة لفظ العشق لدرجة أنهم يعشقون المردان والنساء وغير ذلك، ويرون أن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأن مما نعتقد أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته باين من خلقه مستوي على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي وحفظ ودرس.
نعم، مسألة الحلول تكلمنا فيها سابقا، وهي قول الملاحدة الزنادقة. نعم.
قال: ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله موصوف بهما،
لأن الخلة هي غاية المحبة مثل السخط والغضب، فهذه الخلة غاية المحبة، فهذه صفة وهذه صفة. نعم.
قال: ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفة الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتهى عنها التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات بشيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة.
لأن بعض المتصوف يدعي الورع فيقول أن المكاسب والتجارات في هذا الزمان لا توجد، إنما هي محرمة، فيها غش وحيلة وخداع وغير ذلك، فيقول الكسب هذا حرام والبيع والشراء حرام. مثل بعض الناس في زمان يقول لك أن هذا البيع والشراء في زماننا حرام، وأنه لا يأخذ شيء حتى من الدولة باعتبار أنها يعني كافرة، وأن أموالهم كفار، وأن العمل لديها كفر وغير ذلك، فهذا غير صحيح. حل الله البيع وحرمه الربا، الله سبحانه وتعالى حل البيع، فالإنسان له أن يبيع ويشتري، ما يقع في ذلك ظلم للناس أو غش أو خداع أو مكر أو نهب أموالهم، هذا محرم. أما التجارة فهذه حلال، ما دمت تتاجر في الحلال وتبيع الحلال وتشتري الحلال، هذا الله سبحانه وتعالى أباحه لك. وبعض المعتزلة يرى أن يعني إن عدم الحلال، وإنما الموجود هو حرام، الموجود هو حرام، نسأل الله عليه السلامة. نعم. لأن لو انعدم الحلال كيف الله سبحانه وتعالى أمرنا بأكل الحلال؟ كيف يأمرنا أن ننتشر بعد أن نقضي الصلاة ونطلب الرزق؟ كيف يكون الله أمرنا بماذا؟ بالحرام، وهذا لا يقع أبدا. نعم.
قال: وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات،
هذا مستحيل. لا يأمرك بأكل الحلال ثم لا يكون الحلال موجود، هذا مستحيل.
قال: لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لأنه مفقود من الأرض، ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهم في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه، والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله. فإن سأل سائل عن سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة، ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل.
نعم، إذا كان الرجل مستور الحال ودعاك إلى وليمة واستجبت له، هل تأكل من وليمة أو لا؟ بعضهم يقول ما تأكل حتى تتيقن أن أمواله حلال، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وبعضهم قال يعني إذا خالط ماله شيء من الحرام لا يؤكل أيضا، وهذا غير صحيح. إنما إذا عرف أن هذا المال بعينه حرام، أو عرف أن الرجل الغالب على ماله الحرام، كمن داخل الظلمة، رجل يأتي عند الظلمة وأهل الفجور والذين يعرفون بأكل أموال الناس بالباطل، ويعرف أنه يعطونه هذا المال، فهذا يعرف أن ماله من هؤلاء الظلمة. أو رجل يعرف بالظلم ونهب أموال الناس، فهذا لا يؤكل من ماله. أما رجل لا يعرف، أو رجل اختلط هذا بهذا، يجوز أكل ماله. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهودي، واليهود يكثر في أموالهم أكل السحت والمحرم، ومع ذلك لو كان محرما لتوضع عنه النبي، لو كان محرما لم تنع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لم تنع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه جائز وليس بمحرم. إن عرفت أن ماله هذا المال بعينه حرام، لا يجوز لك أكله. عرفت أن مثلا دعاك إلى وليمة، عرفت أن هذا الطعام مسروق، لا يجوز لك أكله. لكن ما عرفت أن هذا حرام، أو أنه كان مثلا البيت فيه مجموعة من الإخوة، أحدهم يعمل بالحرام والآخر يعمل بالحلال، ودعوك إلى الطعام ولم تعرف من الذي أتى بهذا الطعام، فهذا تأكل منه، هذا تأكل منه. وبعض أهل الورع يرى أن تركه أفضل، تركه أفضل، لكن لو أكل منه فإن هذا لا حرج فيه ولا يذم على ذلك، لا يقال هذا رجل يعني لا يخاف الله ويأكل من المال الحرام، فإن هذا يعني غير صحيح. نعم.
قال معه غير ذلك. فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام.
إذا كان يظن أن هذا المال يعني اشتغل من أين لك هذا المال، فلا أن يسأل، لأن الصديق رضي الله عنه يأكل من خراج هذا الغلام. وحديث أبي بكر رضي الله عنه كما ذكره المحقق، ولأني أذكره، أن الغلام هو الذي أخبر الصديق، الصديق ما سأله، لأن معروف أن هذا يأتي له بالخراج ولا يسأل أبو بكر رضي الله عنه من أين أتيت، لكن هذا الغلام أخبره فقال ألا تدري من أين أتيت به؟ أني تكهنت لرجل في الجاهلية ولا محسن الكهانة. فقام رضي الله عنه فقاء جميع ما في بطنه. طيب هل يلزم هذا لو أكلت أنا الطعام بعدين عرفت أنه حرام أني أخرج ما في بطني؟ لا، ما يلزمك. إنما فعله الصديق رضي الله عنه ورعا منه رضي الله عنه، لكن لو أكلت ما علمت أنه حرام إلا بعد ذلك لا يلزمك أن تخرجه من بطنك، لكن رضي الله عنه فعل ذلك تورعا. نعم.
قال فلا يطلق عليه،
لكن الإنسان ما يسأل إلا رجل يعرفه بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل. أما لو كل واحد والله جيت من جماعتك وسألته هذا الأكل أنت جاي من حلال، منين جاي بالكسب، هذا طبعا ما لا يصلح، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود ومع غيرهم حتى من غيرهم. نعم.
قال فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه التبعه، والناس طبقات، والدين الحنفية السمحة.
نعم، الدين هو الحنفية السمحة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحد مثل كلمة الكيفية، يعني ما تجعلها حد محدود، هذا والله أعلم.